ضمن سلسلة أضرم الشرارة الأولى التي لا نزال بصدد التأمل في مواضيعها المهمة، سيقدم لنا القصة شارلي كوستا رسالة بعنوان الالتزام هو المفتاح. فأهلا بكم مستمعي الكرام إلى هذه الحلقة الجديدة من برنامج نافذة على الحياة، كما نرجو أن تعيرونه آذانكم الصاغية وقلوبكم المفتوحة فيما يتناول الجزء الأول من هذا الموضوع، فلنصغي بكل انتباه.
كتب أحد الأطباء وهو مرجع ثقة في الطب مقالة في مجلة طبية قال فيها إن انحطاط الزواج الحديث قد بلغ حدا عنده يبدو الزوجان السعيدان في زواجهما غريبي الأطوار.
من برنامج نافذة على الحياة نرحب بكم مستمعينا الكرام أينما حللتم، فأهلا بكم معنا من جديد إلى حلقة اليوم تحت عنوان الالتزام هو المفتاح، وذلك ضمن سلسلة أضرم الشرارة الأولى. مستمعي الكريم، أترهبك فكرة الالتزام الدائم؟ أتتساءل ماذا لو لم أنجح في علاقة الزوجية؟ ماذا لو فشلت في علاقتي مع أبنائي؟ وهل الالتزام أمر ضروري؟ ولكي تحصل على الأجوبة في ضوء ما جاء في كلمة الله، تابع معنا هذه الحلقة الشيقة من برنامج نافذة على الحياة بفم القصد شارلي كوستا.
في الكتاب المقدس أحبائي بضعة مقاطع سوف نقرأها معا، وهي ثلاثة موجودة كلها في العهد القديم، فلننظر فيها واحدا فواحدا. سفر التثنية الأصحاح السادس، ثم حزقيال الأصحاح الثالث والثلاثون، ثم سفر الجامعة الأصحاح الثامن. أولا تثنية الأصحاح السادس، ولنبدأ بالآية العاشرة. يقول الكتاب ومتى أتى بك الرب إلهك إلى الأرض التي حلف لآبائك إبراهيم وإسحاق ويعقوب أن يعطيك، إلى مدن عظيمة جيدة لم تبنها، وبيوت مملوءة كل خير لم تملأها، وآبار محفورة لم تحفرها، وكروم وزيتون لم تغرسها، وأكلت وشبعت، فاحترز لئلا تنسى الرب الذي أخرجك من أرض مصر من بيت العبودية، الرب إلهك تتقي وإياه تعبد وباسمه تحلف، لا تسير وراء آلهة أخرى من آلهة الأمم التي حولكم، لأن الرب إلهكم إله غيور في وسطكم، لئلا يحمى غضب الرب إلهكم عليكم فيبيدكم عن وجه الأرض. ثم سفر حزقيال الأصحاح الثالث والثلاثون بدءا بالآية الثلاثين يقول وأنت يا ابن آدم، فإن بني شعبك يتكلمون عليك بجانب الجدران وفي أبواب البيوت، ويتكلم الواحد مع الآخر، الرجل مع أخيه، قائلين هلما اسمعوا ما هو الكلام الخارج من عند الرب، ويأتون إليك كما يأتي الشعب، ويجلسون أمامك كشعب، ويسمعون كلامك ولا يعملون به، لأنهم بأفواههم يظهرون أشواقا وقلبهم ذاهب وراء كسبهم، وها أنت لهم كشعر أشواق لجميل الصوت يحسن العزف، فيسمعون كلامك ولا يعملون به، وإذا جاء هذا لأنه يأتي فيعلمون أن نبيا كان في وسطهم. أخيرا سفر الجامعة الأصحاح الثامن، حيث الآية الوحيدة التي سنقرأها هي الحادية عشرة، لأن القضاء على العمل الرديء لا يجرى سريعا، فلذلك قد امتلأ قلب بني البشر فيهم لفعل الشر. أحبائي، أجرى أحد الباحثين في علم النفس بحثا خاصا بالمؤسسة الوطنية للصحة العقلية، فهذا الرجل بنى قفصا للفئران مساحته 3 أمتار مربعة. لقد بدأ 8 فئران، وكان القفص مصمما لإيواء 160 فأرا في ظروف مريحة، لكنه سمح بأن يتضاعف العدد حتى صار 2200. وكان الباحث كل حين يوفر ما يكفي من ماء وطعام ووقاية من الأمراض وبيئة كاملة مؤاتية لنمو الفئران. أما الأمر الوحيد الذي تركه يسير سيره الطبيعي فكان التقدم في السن، وإذ بلغ معدل العمر ذروته عند 2.5 سنين شرع الدكتور جان يراقب قفص الفئران ذاك المزدحم طيلة 2.5 سنين. وإليكم ما لاحظه بالمراقبة. فأول كل شيء لاحظ أن الفئران البالغة كونت مجموعات تتألف كل واحدة منها من 12 فأرا، وأن كل فأر أخذ يؤدي دورا معينا، ولكن لم يكن من دور للفأر الصغير. أما الذكور التي سبق أن دافعت دائما عن مناطقها فاستسلمت آنذاك خاملة وانسحبت، وأما الإناث فصارت أكثر عدوانية وأرغمت الصغار على الانكفاء، ولكن الفئران الصغار باتت منغمسة ذاتيا تتصرف على هواها، فكانت تأكل وتشرب وتنام ساعة يحلو لها وتسوس نفسها حسنا، غير أن أمرين تواريا نهائيا، الأول هو المغازلة والثاني لقاءات التزاوج، وهي الأكثر تعقيدا بين الفئران على حد قول الباحث المذكور. وبعد مضي 5 سنوات على بناء القفص كان كل فأر قد مات، مع أنه كان في القفص ما يكفي من ماء وطعام وبيئة مؤاتية لنمو تلك المخلوقات ووقاية تامة من الأمراض. وسئل الدكتور الباحث: كيف يمكنك أن تقارن ذلك بالمشكلة البشرية المتمثلة في ظروف اكتظاظنا؟ فأجاب: إذا نشأ مثل ذلك الوضع حيث لا تكون لنا نجاة من مثل هذا الظرف، فأول أمر نفعله هو التوقف عن توليد أفكارنا، وبمؤازرة ذلك نتوقف عن إنتاج أهدافنا ومثلنا، بكلمة أخرى نفقد قيمنا. وإذ قرأت التقرير المذكور آنفا انطلقت لدي الشرارة أول مرة، فشرعت ألاحظ وضعا مماثلا من فقدان القيم، ولم أستطع أن أعرف لماذا بدأ كثيرون منا، نحن المؤمنين بالمسيح، يفقدون حد سيفهم القاطع، فقد دبت الفوضى في صفاتنا المميزة، وأخذت قيمنا تضعف وينظر إليها سوانا من المؤمنين بعين التحامل والتغرد، ناعتين إياها بأنها عتيقة الطراز أو مغرقة في المثالية. وبدأ ذلك يحز في نفسي ويغيظني في الصميم، والسبب أن الكتاب الذي أكرز به وبه سوف أكرز دائما هو سلسلة من المعايير لا تتغير من جيل إلى جيل، كتاب جليل ينبغي تطبيقه بفطنة وتفسيره باستقامة، ولكن رغم كل شيء يجب الحفاظ على معاييره بلا هوادة. أجل، إنني معني بالأمر أي عناية، وما عاد بإمكاني بعد أن أمسك النار المتأججة في داخلي والتي ما انفكت تحصر وتحاصر، فليس في وسعي تجاهل أمرها. وأنا اليوم أود أن أتكلم عن كامل قضية التزامنا نحن المؤمنين بالمسيح. أصارحكم أنني لا أستطيع إيفاء الموضوع حقه في جزئين، وعليه أراني مضطرا لأن أوزع موضوعي على 4 أجزاء بالنظر إلى أهميته القصوى. في الأصحاح 6 من سفر التثنية، حيث أريد أن نبدأ، نجد نقطة انطلاق جيدة جدا، وأرجو أن تفهموا أنني شأني شأن الكثيرين منكم قد أميل إلى القول إن هذا الكلام هو لأولئك الذين عاشوا في أيام موسى، للعائلات التي دخلت أراضي كنعان حيث كان اليبوسيون والحثيون وكل من لف لفهم، وهو ليس لنا نحن ما دام قد وجه أصلا لقوم يعيشون تحت ناموس موسى، إنما تلك طريقة هينة ويسيرة للالتفاف حول المقاطع الكتابية النفاذة اللاذعة. لكن اسمعوا ما جاء في رسالة رومي الأصحاح 15 الآية 4: لأن كل ما سبق فكتب كتب لأجل تعليمنا، حتى بالصبر والتعزية بما في الكتب يكون لنا رجاء. وحين كتب الرسول بولس الفصل 15 من رسالة رومي، كان في ذهنه العهد القديم كله، فهو قد كتب لأجلنا على الأقل من حيث التطبيق. لذا أريد منكم أن تفكروا كل واحد في بيته وفي زواجه، فانظروا الآن تطبيق هذا المقطع الذي بين أيدينا، أي الآية 10 من الأصحاح 6 في سفر التثنية. إن كلام الرب موجه هنا إلى جماعة من الناس أنقذوا من أراضي مصر وقد حرروا من تلك العبودية التي دامت أكثر من 400 سنة، وعبروا البحر الأحمر وباتوا عند حدود كنعان، وها هم على وشك أن يلجوا بيتا مثاليا قد بني بموجب معيار آخر. يقول الكتاب: ومتى أتى بك الرب إلهك إلى الأرض التي حلف لآبائك إبراهيم وإسحاق ويعقوب أن يعطيك، إلى مدن عظيمة جيدة لم تبنها، أي هي الأرض الموعودة المنشودة أرض كنعان. ثم يتابع الكلام في الآية 11: وبيوت مملوءة كل خير لم تملأها، وآبار محفورة من المياه العذبة لم تحفرها، وكروم وزيتون لم تغرسها، وأكلت وشبعت. أوليس هذا جميلا؟ تلك هي علامات الخير والوفرة. فبالحقيقة لكأنما ذلك أن تخطو داخل بيت مثالي لم تضطر إلى تزيينه، وأن تنظر إلى حقول وكروم لم تتعهدها، وتتمتع بنبع ماء لم تبني له بئرا، وتنعم بكل الخيرات والبركات التي تغص بها مخازن مؤن لم تملأها. إنك على وشك الانخراط في مجتمع جاهز ناجز. ثم ماذا يقول الكتاب في الآية 11: متى أكلت وشبعت فاحترز، أي خذ حذرك وتنبه. لماذا؟ أي شيء يستدعي الخوف في مكان مثل هذا؟ يقول الكتاب: فاحترز لئلا تنسى الرب الذي أخرجك من أرض مصر من بيت العبودية. أي نوع من التعليق هذا؟ أهو من العدل والإنصاف؟ أم من النعمة؟ هو الإله الذي أخرجني من أرض الشقاء يحذرني بشأن هذه الخيرات؟ بلى، ذلك عدل وإنصاف، إنه نعمة، فالنعمة تحذرك وإليك مؤدى ما يقوله الكاتب: حذاري، فأنت داخل إلى وضع قائم، وستتمتع بسرير لم تفرشه، وثمر لم تغرسه، وبعملك ذلك تراودك نزعة بأن تصير على غرار البيئة التي تحاوطك، فحذار أن تنسى الرب ومعياره. والحل موجود في الآية 13، حيث يقول الكتاب: الرب إلهك تتقي، أي تخاف وتهاب وتحترم، وإياه وحده ضمنا تعبد، وباسمه وحده ضمنا تحلف. لست أقول إن مشكلة الاكتظاظ السكاني هي مشكلتنا، ولا أن كل ما يصح على الفئران أو الجرذان يصح علينا، لكنما أقول إنها هنا مشابهة شيقة. أعطني عددا من الناس كافيا يتحركون بخطى سريعة كافية ويصغون إلى الجمهور كفاية يتحصل لديك معيار منهار مرموق ومقبول باعتباره الطراز الجديد. يا قسيس، إنه جيل جديد ونمط حياة جديد، فاستيقظ وخفف من حدتك ورد سيفك إلى غمده، ولا تكن فظا ومتوترا. إنه لطراز جديد حقا، كتب أحد الأطباء وهو مرجع ثقة في الطب مقالة في مجلة طبية، قال فيها: إن انحطاط الزواج الحديث قد بلغ حدا عنده يبدو الزوجان السعيدان في زواجهما غريبي الأطوار. كذلك كتب طبيب آخر: ستغدو حفلات الزفاف من شعائر الماضي، فلنواجه الواقع. سوف يتزوج الشريكان إذا تزوجا فقط بعد أن يكونا قد عاشا معا. كذلك قال مرجع آخر يعلم في جامعة شهيرة: من الغباوة إكراه فتاة في العشرين من عمرها على عقد ميثاق يدوم 50 سنة. وهذا ينطوي عليه التعبير آلهة أخرى في الآية 14. وقد لاحظت أن لذلك القفص الهائل 3 نتائج بديهية جدا. أولا، تشيع استباحة ما كانت لتقبل قط في العالم المسيحي منذ 20 سنة، استباحة تحظى بالقبول. ثانيا، ولدت تلك الاستباحة انعداما في المسؤولية، وانعدام المسؤولية هذا يترجم بأقوال مثل: إن آلمك الوضع فاخرج منه، إن كنت لا تحبه ففارق الهرب ولا التعب. وهذه هي النتيجة الثالثة، أعني التهرب والتنصل. نعم، هنالك استباحة يعقبها انعدام مسؤولية في نمط فكري يقول: إذا تكاثر الضغط فوق الطاقة فانسحب. ثم إن وسائل الإعلام لا تمد يد المساعدة أيضا، فتطلع ما تشاهدون على الشاشة الصغيرة وفي الإعلانات التجارية. والآن إذ أرى ذلك كله، وفي علم أنه يحيط بنا من كل ناحية، أطلع ب3 أسباب أو 4 لتخلينا عن التزامنا باعتبارنا مسيحيين مؤمنين. فاسمحوا لي أن أبسط لكم هذه الأسباب في ضوء كلمة الله المقدسة، مع يقيني بأنها أسباب جارحة. ولا تنسوا أن هنالك شخصا آخر ينبغي له أن يطبق كلمة الوعظ، ألا وهو أنا. إذن إليكم السبب الأول الكامن وراء فقداننا التزامنا. فالرقم 1 هو الرأي العام، ذلك أن أصواتا كثيرة ضدنا تعلو على صوتنا وتخمده. ذلك هو تأثير ضغط الأتراب والأصحاب. وقد فقدنا الآن شعورنا بالذنب، بل فقدنا كرامتنا، وشاع بيننا نوع من عدم الارتياح المقلق، ولا يحصل شيء زائد كي أقرر قائلا لدي وضع قاس، سوف أنسحب ولسوف أعايش حطام ما يكون. نعم، قلت ذلك، لقد فعلت جملة أمور تافهة وساقطة لما كنت غرا، وكان منها ميثاق مدته 50 سنة إذ كنت في 20، وبصريح العبارة لا أستطيع التزامه بعد، والأصح لا أريد أن ألتزمه، ولا ينبغي لي ذلك. ذلك ما يعنيه في الآيتين 13 و14 قوله: الرب إلهك تتقي، أي تخشى وتخاف الرب إلهك، ليس ضميرك ولا الرأي العام. الرب إلهك تتقي وإياه تعبد وباسمه تحلف، لا تسير وراء آلهة أخرى من آلهة الأمم التي حولكم، ولن تنفذ من عندنا أبدا الآلهة الأخرى، بل ستكون معنا في كل حين، شأنها شأن الفقراء. إنني لا أخشى أيها المسيحيون المؤمنون، وإنما أقول هذا لنا جميعا، لكل مستمع يسمع صوتي في هذه الليلة، أتكلم إليكم، إلينا جميعا، إنني أعتقد صادقا أننا قوم نسمع وابلا من الأشياء في خليط رديء، ونحن قصيرو الانتباه وسريعو التوصل إلى قرارات سطحية، ثم نعقد العزم على قرار يؤثر في أولادنا وحفدائنا. قرأت الأسبوع الفائت هذه العبارة: ليس في وسعك أن تفعل شيئا بشأن أسلافك، ولكنك تستطيع أن تفعل الكثير بشأن أخلافك. فليس في طاقة يدي أن أغير تنشئتي، ولكن في مقدوري حتما أن أغير حال ذريتي، ويقينا أستطيع أن أنصب معايير ما كانت منصوبة في ذلك الماضي البعيد، وأنا عاقد عزمي على فعل ذلك، ولن أفعله البتة بإجماع من الرأي العام. وقد صدق من قال: أمر مشكوك فيه أن الأكثرية كانت يوما على حق. لننتقل الآن إلى الأصحاح 33 من سفر حزقيال، وقد سبق لنا أن قرأنا المقطع قبل قليل، فأريد هنا أن أبسط لكم السبب الثاني الكامن وراء تخبطنا في أمر التزامنا. كان أول سبب هو الرأي العام، حيث تتلبد الأحاسيس من جراء تعليل النفس بالقول: كل الناس يفعلون هذا. أما السبب الثاني لذلك فهو الموقف اللاهوتي المجامل، كما يستفاد من حزقيال الأصحاح 33 الآية 30، وهذا نص لافت للنظر ومهم، بل إنه يستحق من الانتباه أضعاف ما يمكننا أن نوليه. أمامنا هنا رجل صالح، نبي من أنبياء الله الأتقياء، وما أقل الذين عانوا معاناة حزقيال، فعلى خلاف إرميا لم يكتفي بالجلوس والبكاء، بل كان في ذاته درسا عيانيا للشعب، إقناعا لهم بغباوتهم، فإنه ذات مرة توقع عنقه بنير فلاحة دون سائر الأشياء ليبين للشعب ظرفهم وموقفهم، وقد استخدمه الله فعلا درسا عيانيا في الغباوة. إنما انظر الآية 30 من الأصحاح 33، أي واعظ كان هذا الرجل، وقد أطلعه الله على الأمور مسبقا مخاطبا إياه بالقول: يا ابن آدم، وأنت يا ابن آدم، فإن بني شعبك يتكلمون عليك بجانب الجدران وفي أبواب البيوت، ويتكلم الواحد مع الآخر، الرجل مع أخيه، قائلين: هلما اسمعوا ما هو الكلام الخارج من عند الرب. هيا نذهب لسماع حزقيال واعظا، فلا أحد يستطيع أن يعظ مثله. تخبرنا الآية 31: ويأتون إليك كما يأتي الشعب، ويجلسون أمامك كشعب، ويسمعون كلامك ولا يعملون به، لأنهم بأفواههم يظهرون أشواقا وقلبهم ذاهب وراء كسبهم. وإذ ينتظر حزقيال متحيرا فاغر الفم، يقول له الله في الآية 32: وها أنت لهم كشعر أشواق، أو كقصيدة وجدانية عذبة. والكلمة في الأصل مميزة، إذ تستحضر إلى الذهن فكرة الجمال والجلال. أنت مثل أغنية جميلة جليلة تختال على موجات الأثير. أما الشاعر المغني فهو يوصف برجل جميل الصوت يحسن العزف، ثم يمضي الرب قائلا له: يسمعون كلامك ولا يعملون به. لماذا ذلك؟ لم يكن حزقيال يعاني مشكلة مع الجماهير، فقد كان الهيكل يغص بهم كل يوم سبت عندما يعظ، وحالما كان يحضر في مكان العبادة كانوا يوافونه. فكم جاءوا وفودا تزدحم بها الشوارع، وبعضهم يقولون لبعض: لا تفوت الرسالة التي سيعظ بها حزقيال، فلا أحد يستطيع أن يعظ وعظه. لكنهم في أعماقهم كيفوا حياتهم بمقتضى موقفهم اللاهوتي الخاص. هذه هي حال الناس مع كلام الله كل حين، قديما وحديثا وإلى ما شاء الله، فما من تأريخ محدد. أما عرفتم مقصدي؟
تستطيع مستمعي أن تكتب إلى القصة شارلي كوستا بأسئلتك وأفكارك، فتحظى برد منه لأن رسالتك تهمنا. اكتب على العنوان التالي: صندوق بريد 5696 على 113 بيروت لبنان. أكرر: صندوق بريد 5696 على 113 بيروت لبنان. وإن كنت من مستخدمي الإنترنت فابعث لنا بعنوانك ليكون لنا فرصة الاتصال بك عبر الإنترنت. حملت حلقة اليوم من برنامج نافذة على الحياة موضوعاً مهماً ومميزاً، وهو الالتزام هو المفتاح. وقدم لنا القصة شارلي كوستا الجزء الأول من هذا الموضوع على أن يكمله في الحلقة المقبلة بإذن الله. فكونوا معنا على الموعد لمتابعة ما تبقى من هذه الرسالة ضمن سلسلة أضرم الشرارة الأولى. كما نشجعكم على الكتابة إلينا كي نزودكم بكتيب قيم كهدية من أسرة البرنامج. فإلى اللقاء، والرب يكون معكم.